الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما أخذنا في كتاب التوحيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقرأنا ما ذكره المؤلف تحت هذا الباب من آية وحديث، وهو حديث ابن عمر وغيره في سبب نزول قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد الحديث، أي هذا الحديث، أولا بيان علم الله بما سيكون، فالله عالم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى. فلما تكلم هذا الرجل بما تكلم به أراد الصحابي الجليل عوف بن مالك أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد الخبر قد سبق. من الذي أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال ثانيا: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكم بما أنزل الله إليه، فلم يرق ويلين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اعتذر هذا القائل، وإنما عمل بما أوحاه الله إليه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فينبغي للمسلم ألا يقدم على أمر الله ولا على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم عاطفة ولا وجدا ولا ذوقا ولا رأيا، بل يقضي بما قضى الله به ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا خيرة في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام مع أمر الله، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثالثا: من فوائد الحديث الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر. وقد تقدم معنا أن الكفر كفران: كفر معارضة وكفر إعراض، وأعظم الكفرين هو كفر المعارضة، والاستهزاء من هذا الباب، لأن فيه سب لدين الله عز وجل أو لرسوله أو لآيات الله سبحانه وتعالى. قال رابعا: أن المستهزئ بالله يكفر، وهذا صريح الآية: قل أبالله وآياته ورسوله. قال خامسا: استعمال الغلظة في محلها، وهذا من الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، قد يقول قائل: في هذا الموضع لماذا لم يرحم ولم يرأف على هذا المعتذر، لأن المقام مقام زجر ومقام كذلك تأديب، فناسب أن يكون الأسلوب بهذه الغلظة. فمن الخطأ أن نقول أن الرفق واللين يكون في كل موضع، لا، الأصل والأكثر أن تكون أو أن يكون أسلوب الداعية بالرفق واللين، لكن أحيانا قد يحتاج إلى شيء من الشدة ومن الغلظة في مواضع لا يناسبها اللين، كهذا الموضع وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ولأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وغير ذلك من المواطن التي يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشدة. فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. قال سادسا: قبول توبة المستهزئ بشروطها، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا نعفو عن جميعكم، وإنما نعفو عمن تاب وصدق في توبته واستوفى شروط التوبة، فهذا الذي نعفو عنه. قال الشيخ ابن عثيمين: تنبيهات. التنبيه الأول: الذي يحضر السب مثل الذي يسب، إلا إذا أنكر أو انصرف. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا تنبيه مهم جدا. أنت في مجلس فتجرأ أحد الجلساء فسب الدين أو الرب أو الرسول، فلا ينبغي لك أن تسكت أو أن تضحك أو أن كذلك ترضى، بل يجب عليك إحدى أمرين كما ذكر الشيخ هاهنا: إما أن تنكر وتغلظ على هذا الساب، تذكره بالله وتبين غضبك وأنه ارتكب أمر عظيم، تبين له أن هذا كفر، فإن انزجر وسكت فقد أديت الذي أوجب الله عليك من إنكار المنكر، من إنكار المنكر. وإن استمر وعاند فيجب عليك أن تغادر هذا المجلس، ولا يجوز لك الجلوس، بل إن استطعت أن تشهد عليه ثم ترفع أمره للجهات المسؤولة والمعنية فهذا واجب عليك حتى يتأدب، إذا هو معاند ولم يسمع النصح. إن بعض الناس ربما لجهله يتجرأ، أو لغضبه يتجرأ لمثل هذا السب، فإذا ذكر ندم وتذكر. لكن بعض الناس يستمر في غيه وفي عناده، فهنا لا بد أن تغادر المجلس ولا تجلس وتستمر في الجلوس. لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، ومن الإنكار بالقلب عدم شهود وحضور المنكر، بل يجب اعتزاله والبعد عنه، لقول الله عز وجل: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا جلستم ولا يزال الحديث في هذا الاستهزاء ولم يفد الإنكار، فهنا يجب عليك مغادرة هذا المجلس. قال: التنبيه الثاني: إياك وذكر القرآن والحديث ليضحك الناس، وكن خائفا عند ذكرهما. وهذا قد يقع فيه بعض الناس، خصوصا الآن مع وجود هذه الوسائل والمواقع التي لربما تخصص للضحك واللهو، وربما يؤتى بالنكتة ويؤتى كذلك بما يضحك الناس بآية أو حديث أو تنزيلها في موضع ليضحك الناس فهذا يدخل في الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن والحديث لم ينزله الله عز وجل للضحك والسخرية، وإنما للهداية والعلم والفائدة. قال ثالثا: التنبيه الثالث: إذا كان الكلام محتملا للسب ننبه قائله، فإن تاب وإلا فهو مستهزئ. يعني أحيانا يكون السب ليس صريحا لكن محتمل، فهنا ينبغي للقائل أن يكف عن مثل هذا الكلام. قال: أنا ما قصدت السب وهذا ليس بصريح. يقال له: لكنه محتمل، والسب أمره خطير، فسد هذا الباب هو الأسلم، هو الأسلم. قال رابعا: الحذر من العجب والغرور، لأن الحسنة قد تدخل الجنة والسيئة قد تدخل النار. فهذا الرجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ثم حصل منه ما حصل، مع أن هذه الغزوة هي نفسها الغزوة التي تخلف عنها الثلاثة، غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت شديدة على أهل النفاق، لأنها كانت في وقت فيه حرارة وقد طابت الثمار والشقة بعيدة، أي المسافة بعيدة. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته حتى يستعد المسلمون. ومع هذا خرج هذا مع الناس يريد يجاهد، يريد يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا رجع بالكفر والعياذ بالله بسبب هذه الكلمات. فالواحد لا يغتر مهما أعطيت من علم أو من عبادة أو من وجاهة أو من إحسان وصدقة وبر إلى الناس، لا تغتر بعملك، لا تغتر بعملك، رب كلمة تكون بها والعياذ بالله من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا. فلا يغتر مهما أعطي من العلم ومهما وصل من الفضل، لا يغتر بعمله، فلا يعجب ولا يغتر، بل يدعو من ربه الثبات وكذلك حسن الخاتمة. قال المسائل الأولى وهي العظيمة: أن من هزل بهذا فهو كافر، أي بالله وآياته ورسوله، وهو صريح الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني منافق أو غير منافق، ولذلك اختلف أهل العلم في هذا القائل، فمنهم من قال ليس بمنافق بل كان من أهل الإيمان، لأن الله عز وجل قال قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما قول عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، قال العلماء هذا يحمل على حسب ظنه، وأن هذا الفعل وهو الاستهزاء بأهل الخير والصلاح إنما هو من صفات أهل النفاق، فقد يكون مقصد عوف بن مالك النفاق العملي ليس الاعتقادي، والنفاق العملي قد يقع فيه المؤمن، 3 من كن فيه صار منافقا، وذكر منها أو قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذا معنى قول المؤلف أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، ولو كان مؤمنا، ولو كان من أهل الجهاد، ولو كان من أهل الفضل، طالما أنه وقع في ذلك فهذا فعل خطير. قال الثالث: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأنه يقصد بها احترام شعائر الله. فعوف بن مالك لما قال لأخبرن رسول الله، هذا ليس من النميمة، فنقل الكلام من أجل الإصلاح، ومن أجل كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس من النميمة، وإنما النميمة كما عرفها العلماء هو نقل الكلام من أجل إيش؟ من أجل الإفساد، من أجل الإفساد. يعني مثلا على سبيل المثال، رجل في المجتمع يعني يفسد، إما يعني انتهاك أعراض المسلمين، أما بأخذ أموالهم، فيجوز لمسلم من المسلمين أن يبلغ عنه، إذا لم يستجب ويسمع النصيحة ولا يريد أن يكف شره، فيجوز أن يبلغ، يجوز أن يبلغ عنه، فهذا ليست من النميمة، لأن يقصد بذلك الإصلاح، يقصد بذلك الإصلاح. كذلك ما يكون في دور الحديث، بعض طلاب العلم يتحرج أن يبلغ عن طالب أخل بالشروط ولربما أفسد غيره من الطلاب، إما بالنظر إلى المسلسلات أو إلى الصور أو كذلك تعاطي بعض الممنوعات التي ليست على شروط المركز، فهذا يجوز أن يبلغ عنه إذا استمر في فعله ولم يسمع النصيحة ممن رآه. الواجب إذا رأيت أحدا يفعل ذلك أن تنصحه، لكن إذا لم يستجب لك فيجوز لك أن تبلغ القائمين على المركز كي يشدوا عليه، ولربما إذا رأوا المصلحة في إبعاده من المركز فعلوا ذلك ولا يفسد غيره، فهذا ليس من النميمة المحرمة، بل هذا من الإصلاح ومن النصيحة ومن إقامة دين الله سبحانه وتعالى، فينبغي التفريق. قال: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وهو الذي فيه إصلاح، وبين الغلظة على أعداء الله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه. لم يعفو عنه لماذا؟ لأن عدم الإعفاء عنه فيه إصلاح، وفيه زجر لغيره، وفيه زجر لغيره، ففي ذلك مصلحة. ولذلك يقول الشيخ الحسين: لكن استعمال اللين أحيانا للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا، وهذا من الحكمة، من الحكمة أن تقدر الأمور بقدرها، وأن تضع الأمور مواضعها، وهذه هي الحكمة. فمتى تستخدم اللين، ومتى تستخدم الشدة، ومتى تغلظ على القائل أو الفاعل، ومتى تلين معه، كل ذلك يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى تقدير المصالح من المفاسد. قال الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فليس كل اعتذار يقبل. فهذا لما اعتذر لم يقبل منه، لأن الأمر الذي وقع فيه ليس بالأمر الهين، فليس كل أمر يعني يقبل فيه الاعتذار. فبعض الأمور تحتاج إلى حزم، وتحتاج إلى غلظة، وتحتاج إلى شدة، فلا يعني يعفى عن أصحابها. طيب، نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى الباب الذي بعد إلى هنا، والله تعالى أعلم.